يعني 250، إذا سهمين 500 متر، وهي تقارب التقريب السابق. فبناء على هذا التوجيه الثاني يقول حتى لو فرضنا أنهن برزن خارج المخيم فإن بعد المسافة بينهن وبين الأعداء، ولا سيما أن العبارة مو عبارة أنه مثلا كشفنا شعورهن، وإنما شنو نشرنا الشعور. اسألوا النساء في العزاء مالهم، أظن إلى الآن هذا موجود. المرأة إذا صار عندها مصيبة أو أرادت أن تعزي أو كذا، هذه الشعر مالها المرتب الما أدري المعقوص أو الممشط أو كذا تحله من تحت العباءة، تحله تفرده هكذا من غير ترتيب، فيبقى منسدل هكذا منشور غير مرتب غير معقوص غير ممشط. طيب، وبالتالي هالمقدار من المسافة وكونهن قد نشرن الشعور تحت الحجاب كما يرى، تحت العباءة كما يرى بعضهم، وبعد المسافة يجعل أنه لم يكن في مرأة ومنظر الناظرين. لو فرضنا أيضا أنه لا واحد ما قبل لا التوجيه الأول ولا التوجيه الثاني، يصير هذه كلمة من الكلمات المجملة التي يعارضها ما دل على لزوم الالتزام بستر الشعر، ومن أولى بذلك من نساء الرسالة، فهذا المقدار من الكلام لا يقبل. أنا عندي شيء رواية تاريخية عن قضية من القضايا، بس تعارض أصل من الأصول الدينية، تعارض شيء ثابت من الثوابت، نقول هذه الرواية اللي تعارض هالشيء الثابت لا نقبلها حتى وإن كانت ذات سند. فكيف إذا كان أصل الرواية هو في كلام، هل هي ثابتة أو غير ثابتة؟ هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. أكو سؤال آخر وهو ما يرتبط بدفن الإمام الحسين عليه السلام. أيضا في هذه الزيارة فيه ورد السلام على من دفنه أهل القرى. أهل القرى بظاهرها إثبات أن الذي دفن الإمام الحسين عليه السلام هم بنو أسد، وبالتالي فما هو مركوز في أذهان المؤمنين من أن الإمام السجاد عليه السلام هو الذي دفن الإمام الحسين عليه السلام يكون فيه مخالفة لمثل هذا الأمر. نرجع إلى نفس الكلام، إذا كان هذه الزيارة من إنشاء الشريف المرتضى فخب هذا كلام ليس حجة علينا، كلام عالم من العلماء. وأما إذا كان كلام معصوم فينبغي الإشارة إلى أن هناك توجهين عند الشيعة في هذه القضية. توجه الأول وهو رأي قدامى الشيعة ومنهم الشيخ المفيد وظاهرا الشريف المرتضى أن الذي دفن الإمام الحسين عليه السلام هم بنو أسد، ولم يذكروا شيئا عن مجيء الإمام السجاد إلى كربلاء. الكتب اللي جاءت فيما بعد، يعني بحدود سنة 600 هجرية بعد قرنين من الزمان تقريبا من وفاة الشريف المرتضى والشيخ المفيد، بعد هذه الفترة الكتب اللي جاءت تذكر المصيبة فيها كلام عن مجيء الإمام السجاد ودفنه لأبيه الحسين. فهناك إذن اتجاهان. المشهور عند علماء الشيعة الآن والذي جاري عليه يعني المعتاد والمرتكز هو أن الإمام السجاد هو الذي باشر دفن الحسين عليه السلام، بالنسبة إلى الباقي ليس بالضرورة، بس بالنسبة إلى الإمام الحسين دفنه الإمام السجاد. ويستدلون على ذلك برواية معتبرة من حيث السند منقولة عن الإمام الرضا عليه السلام، وهذه الرواية بالنسبة إلى الخط الآخر مشكلة لأنها رواية تامة السند معتبرة وفي قضية عقائدية، يعني كان هناك تعمد في إيرادها والاستدلال بها، وهي الرواية المروية عن الإمام الرضا عليه السلام أن بعض زعماء الواقفة احتجوا عليه. الواقفة هم جماعة قالوا الأئمة إلى الإمام الكاظم، بعد الكاظم ماكو إمام، والإمام الكاظم هو الإمام القائم وما مات وإنما غاب ورح يرجع، وبالتالي إذا كان هكذا فإحنا ما عندنا إمام بعده. قسم من هؤلاء وهم الوكلاء، وكلاء الإمام مثل زياد القندي وعلي بن أبي حمزة البطائني والسراج، هذول كانوا أيام الإمام الكاظم وكلاء شرعيين. في فترة سجن الإمام الكاظم عليه السلام الشيعة كانوا يأتون بأموالهم إلى هؤلاء، فهذول اجتمعت عندهم أموال جيدة. لما استشهد الإمام الكاظم في السجن أرسل إليهم الإمام الرضا عليه السلام، صار عندهم طمع، بالتالي مبالغ طائلة حسب ما يذكر التاريخ كان لديهم. قالوا للإمام الإمام الكاظم ما مات وانت جاي تدعي هكذا، ما هو دليلكم على أن الإمام الرضا على أن الإمام الكاظم ما مات؟ قالوا له إحنا عندنا الشيعة الإمام عندما يتوفى لا يلي أمره إلا إمام مثله. هذه لابد هم نشرحها شوية. من العلامات على إمامة الإمام التالي، مو الإمام السابق، الإمام التالي، من العلامات عليه متعددة، من العلامات الوصية إليه، من العلامات النص عليه، طيب من العلامات إحالة الأسئلة والأجوبة إلى، هذه كلها إشارات للناس أنه ترى هذا سيخلفني، ومن ذلك أيضا أنه هو الذي يتولى تجهيز أبيه، إذا شافوه قام بتجهيز أبيه علموا أنه الإمام من بعده. فهذول قالوا ماذا الواقفة؟ قالوا للإمام الرضا أنت كنت في المدينة، الكاظم استشهد في بغداد في السجن، فإذا أنت ما جهزت، ما دام ما جهزت الإمام مفروض لكي يكون إماما أن يجهز أباه، فإذا ماكو إمام. الإمام الرضا أجابهم بهذا الجواب: إن الذي مكن علي بن الحسين عليه السلام وهو في سجن الكوفة أن يأتي إلى كربلاء ليلي أمر أبيه مكنني أن آتي حتى ألي أمر والدي. يعني مع أنه الإمام السجاد ما كان مطلق السراح، كان في وضع شبه سجن عليه مقيد، ومع ذلك تمكن من المجيء إلى كربلاء حتى تولى أمر والده ودفنه. نفس ذاك اللي قدره عليه يقدرني وأنا مطلق السراح، إذا ذاك وهو مسجون أقدره عليه، أنا وأنا مطلق السراح الأمر سيكون أسهل وأهون. هذه الرواية تثبت قضيتين: القضية الأولى أن الإمام الرضا تولى أمر أبيه الكاظم، والقضية الثانية اللي تثبتها أن الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا تولى أمر الحسين، وإلا كان بإمكانهم أن يقولوا لا أصلا الحسين ما تولاه السجاد، تنهدم الشغلة، بس ما قالوا هذا الكلام، ما ردوا هذا الاستدلال، مما يشير إلى أن القضية كانت كأنما مسلمة عند الشيعة في هذه الجهة. ولذلك فإن الرأي المشهور عند علمائنا ومؤرخينا أن الذي تولى أمر الإمام الحسين عليه السلام هو الإمام السجاد. هذه الكلمة السلام على من دفنه أهل القرى إما أن تكون ناظرة إلى غير الحسين وإشارة إلى الأنصار وإشارة إلى الأصحاب، أو أن تكون إشارة إلى مشاركتهم في المقدمات مثل الحفر، حفر القبر، القبور هم حفروها، لكن الذي أجرى المراسم والذي أنزله في قبره هو الإمام السجاد عليه السلام. هذول يطلق عليهم نعم أنهم دفنوا، تقول جماعة دفنوا فلان، بينما يمكن اللي دفنه واحد، لكن الباقي ساعدوا، حفروا القبر، لملموا الأشياء، تعاونوا في القضية. قل بيت فلان دفنوا ميتهم، مع أن الدافن قد يكون واحد من هؤلاء. فهذه أيضا تشير إلى هذا المعنى، وبالتالي فيمكن الجمع بين أنه أن بني أسد اشتركوا في الدفن من خلال حفر القبور وتهيئة الأمور، جلب البارية، مي إذا كان يحتاج المكان أيضا جلبوا، وأعانوا الإمام السجاد بالنسبة إلى باقي الجثث والجنائز، وبالنسبة إلى دفن خصوص الإمام الحسين عليه السلام كان بمباشرة الإمام السجاد صلوات الله عليه. كان ذلك في اليوم 13 من شهر محرم الحرام سنة 61 للهجرة، بينما الإمام السجاد سلام الله عليه في الكوفة، وإذا بزينب تفتقد زين العابدين سلام الله عليه. وين راح الآن زين العابدين؟ وهي تخاف عليه وعلى حياته وموكلة بأمره، وهو أيضا رئيس القافلة، وكان متجها إلى كربلاء لكي يلي أمر الوالد صلوات الله عليه. هذا في جهة الكوفة. في جهة كربلاء كان هناك قوم من بني أسد، ذكرنا احنا لعله في احدى السنوات ان حبيب بن مظاهر قال للحسين ان هنا حيا من بني أسد قاطنين في هالمنطقة قريب، فان شئت اروح ادعوهم لنصرتك. فذهب إليهم لدعوتهم، واقتنع بعضهم بالمجيء، لكن بعض أهل الشر، أحد هؤلاء كان سيئا، أخبر، انطلق إلى عمر بن سعد وقال له ترى القضية كذا وكذا، طمعا في جائزته، فجرد عمر بن سعد حملة على هؤلاء وأمرهم بالرحيل والجلاء وإلا يقاتلوهم. فهذول زحفوا من المكان، انتقلوا طبعا إلى يوم 11 عاشر المعركة، أصوات الخيول وأصوات السيوف وصهيل الخيول وما شابه ذلك واضح. إلى يوم 11 أيضا كان هناك حركة في هذه المنطقة. يوم 12 كان هناك هدوء، لم يسمعوا شيئا. لذلك في اليوم 13 أرسل الأسديون بعض نسائهم إلى جهة المعركة حتى أولا يستخبروا عن الأمر، إذا ماكو شيء يجلبون الماء إليهم. لما إجت النساء متسللات إلى حيث الواقعة هالهن ما رأين، هذا شنو من معركة؟ هذه الأجساد الطاهرة، هل جثث الزاكية؟ هذا مكبوب على وجهه، ذاك مكبوب على يمينه، هذا على شماله، هذا مقطوع اليد، هذا مقطوع الرجل، الدماء السائلة زين، وقد سفت عليها الرياح مدة يومين 3 أيام، وهذه الرياح تأتي عليها فتغطي هذه الأجساد. لما شافوا هالمنظر أرادت النساء أن تتعرف على هذه الأجساد، لم تستطع. ليش؟ لأن الرؤوس كانت قد قطعت عن الأجساد. إلى درجة يذكرون بعض المؤرخين أن إحدى القبائل كانت تنازع على رأس لكي تحمل تشريفا لها، فما وجدت أشار أحد هؤلاء إلى أن الحسين قد دفن الطفل الرضيع وراء إحدى الخيمات. راحوا إلى ذلك المكان كما يقول بعضهم واستخرجوا الطفل الرضيع وقطعوا رأسه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذول لما شافوا النساء بهذه الطريقة الوضع بكينا وصحنا وندبنا ما جرى على هذه العترة الطاهرة، بالتالي يدرون أنه حتى من أزواجهم فاتهن أيضا شرف عظيم من نصرة الحسين. وآخر الأمر هكذا يرين الأجساد الطاهرة والجثث الزاكية، رجعنا نادبات لاطمات باكيات إلى أزواجهن إلى مواضع الخيام يخبروهم عما جرى. إحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حيارة، أوصال كلها مقطعة وتسطع أنوارة، تريد تعرف مقطوع حتى خنصرة من شف اليمين، ويما ولد مثل البدر نور يتلاله كثر الضرب والطعن ما غير جماله، ما تنحصج روحه قطعوه إربا إربا، ما تنحصج روحه مقمطر على شماله، الله يساعد قلوب هل فقدت الاثنين وفطر مرايرنا جسد يم الشريعة، فطر مرايرنا جسد يم الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فجيع، حتى من الزندين شفينا قطيع، صاحب علم كنا وسلالة هاشمي. قام الرجال من ذلك المكان وخفوا أرجلهم إلى حيث موضع المعركة، وإذا بهم يرون هذا المشهد، الأجساد العاريات والنفوس المصطلمات والأعين الغائرات والأوصال المقطعات، أين المنادي وحسينا ومظلومة؟ وقفوا حائرين ماذا يصنعون، بمن يبدأون، أين الحسين وأين باقي الأصحاب؟ بينما هم كذلك تقول الرواية التاريخية، وإذا بفارس قد أقبل من جهة الكوفة. سعد الله قلبك سيدي يا زين العابدين، انت لازم تدير بالك على النساء والأطفال واليتامى، لو تتولى أمر والدك والأصحاب. جاء إلى حيث اجتمعوا، قال ماذا تصنعون؟ خافوا أول الأمر، قالوا جئنا نتفرج، قال أميط الخوف جانبا، قالوا جئنا لدفن الحسين، قال يا بني أسد احفروا ها هنا حفيرة، حفر حفرة لأبيه الحسين وحفر أخرى أمامها لحبيب وحفر ثالثة إلى جانبها للأنصار كبيرة. حفر بنو أسد هذه القبور ثم قال لهم توجهوا جهة المشرع واحفروا لأبي الفضل العباس حفرت القبور، ثم قال لهم يا بني أسد علي بباري. قالوا سبحان الله، جئنا ندفن الشهداء، ماذا تصنع بالبارية؟ قال أجمع فيها أوصال والدي الحسين، جمع كل وصال أبوه اللي انكسر واللي انهشى، حتى قطعة قلبه اللي يستخرجوها بالسهم، ما بقى غير الكريم على الرماح يبرى الحرايا. أخذ البارية، جمع أوصال أبي وضعه فيها، ثم رفعها سيدنا الإمام السجاد: أنا وأنت نشيع الحسين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. مشى خطوات إلى أن وصل إلى مدفنه، أراد أن ينزله، أجلسه أمام فوهة القبر، ثم أنزله الإمام قليلا قليلا. يا زين العابدين، أكو مستحبات تذكر عندما ينزل المؤمن إلى قبر؟ نسأل زين العابدين إيش سويت منها سيدي. من المستحبات أن يوضع الميت خده الأيمن على التراب. سويت هذا المستحب سيدي؟ لو لا، لو احنا مكانك نقبل الجبين، قبلت جبين أبيك، لكن أين رأس الحسين حتى يوضع الخد على التراب؟ أهلت التراب سيدي؟ يقول الرواية قبله في منحره، بدل ما يقبله في جبينه قبله في منحره. أهل التراب علي، أما الدنيا فبعدك مظلم، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. أما حزني فسرمد. صدقت سيدي زين العابدين، 40 سنة وهو يبكي على أبي. أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. حين ظهر على أبو حسين والله يعلم بحاله، دال الجفن والتابوت، لف بباري وشا، ولم الجسد المقطع وجمع جملة وصاله. ويلي على قبره قلبه من شطر شطره، لو قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقطوع، والجفن خلاها بجنبه والجسد مجموع. هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع، يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون. نسألك اللهم وندعوك، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا.
استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد
مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي. بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي. فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف. فأوفي كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف. قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد في هذا اليوم والمباشر صدى المغرب العربي. بعد ذي بدء نقول لكم عظم الله لنا ولكم الأجر مستمعين مستمعاتنا، حيث نعيش في هذه الليلة في ذكرى استشهاد الإمام الهمام الإمام حسن بن علي بن أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. فعظم الله لكم الأجر وأحسن عزاءكم أيها الأكارم. سوف نكون إن شاء الله مع حضراتكم في لقائنا لهذا اليوم صدى المغرب العربي، والذي نتوقف فيه عند أهم قضايا هذه المنطقة، ونحاول الحديث إن شاء الله بإذنه تبارك وتعالى مع استضافتنا لضيوف كرام ومع مشاركاتكم القيمة في هذا البرنامج. محورنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم المغرب وارتدادات الانتخابات البرلمانية. ولقاؤنا إن شاء الله سوف نتحدث فيه حول الانتخابات البرلمانية المغربية وأهم حدث في هذا في هذه الانتخابات هو هزيمة حزب العدالة والتنمية المغربية الذي يعد زلزالا في هذا البلد. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم. شكلت الانتخابات البرلمانية المغربية التي مني فيها حزب العدالة والتنمية بهزيمة وخسارة مدوية لحزب الحكومة زلزالا قويا في هذا البلد أسقط أعمدة الحزب. فحزب العدالة والتنمية حصل في هذه الانتخابات على 12 مقعدا بعد أن كان له 125 مقعدا في انتخابات عام 2016. وشكلت هذه الهزيمة سقوطا سياسيا مدويا حيث سحبت البساط من تحت أقدام أي ادعاءات من تزوير حصل ضد الحزب. كما أعلنت بعض قيادات الأمانة العامة للحزب تقديم استقالتها الجماعية بعد الهزيمة القاسية جدا، واعتبرت أن النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخارطة السياسية للبلاد، داعية إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب بعد أسبوع لاتخاذ القرارات المناسبة. وحسب المراقبون مستمعين الأكارم أنه من خلال دعوة رؤوس حزب العدالة والتنمية وبينها الأمين العام السابق عبد الله بن كيران بضرورة استقالة الأمين العام الحالي للحزب سعد الدين العثماني وتحمل المسؤولية، يتضح بأن إحدى الأسباب الرئيسية في هذه الهزيمة هي الخلافات بين الرجلين، فيما يرجح أيضا أن تكون قضية عقاب من الشعب المغربي للحزب بسبب شعوره بتخلي حزب العدالة والتنمية عن المعارك الحقيقية الأساسية كالغلاء والبطالة والمشاكل الاقتصادية والسياسية في ظل قيادة منسحبة وصامدة ومترددة في أغلب القضايا الجوهرية. ومما لا شك فيه أن قضية اتفاق التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني الذي وقعه العثماني بصفته رئيسا للحكومة قد وجه ضربة أوجعت الحزب وأنصاره وأثرت على شعبيته، حيث اعتبر المغربيون أن خطوة التطبيع كانت انقلابا على ثوابته ومرجعيته. فيما جرى نتيجة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقبول صفقة القرن مقابل انتزاع اعتراف أمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، يؤكد عمق الجهل في الواقع السياسي المغربي الذي لم تكن العلاقات مع الاحتلال في الحسبان. كما أن الناخب المغربي الذي يعلم تماما أن ملف السياسة الخارجية ليس بيد الحكومة اشتاط غضبا على من يمثله في الحكومة، فضلا عن سلسلة أسباب أخرى منها هشاشة الإنجازات الحكومية بعد عقد من رئاسة حزب العدالة والتنمية للحكومة، تسببت هي الأخرى بضرب شعبية الحزب وهزيمته خصوصا في القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التي صنفت بالقاسية ضد شريحة واسعة من المغربيين. وبصورة عامة مستمعين الأكارم من الانعكاسات المستقبلية للهزيمة ستبرز في التصدعات التي باتت تتسع في صفوفه لسيما بين القيادات وإبعاده من المشهد السياسي لسنوات وإبقائه على مقاعد الاحتياط.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا فيه المغرب وارتدادات الانتخابات البرلمانية. مستمعين الكرام كما أشرنا سنتوقف عند هزيمة حزب العدالة والتنمية في هذا البلد في هذه الانتخابات، و لربما هناك وجود أغراض سياسية وتحركات خارجية تسببت بالهزيمة كتدخلات في النتائج، خصوصا وأنه حاز في انتخابات 2016 على أكثر من 120 مقعد في البرلمان المغربي. طبعا لا بد لنا من الإشارة أن الملف الاقتصادي الذي هو مشكلة العصر وتعاني منه كافة الدول هو لربما شكل سبب في هذه الانتخابات أيضا، نتوقف عنده. وحقيقة مسألة التطبيع مع الاحتلال مرفوض لدى كافة الشعوب الإسلامية، منها الشعب المغربي الذي لم يتحمل هذه الخطوة. لربما بعض الأصوات التي تعاني أو تعالت في المغرب وادعت بأن الشعب المغربي يفتقر للنضج السياسي وأن هذا الملف لم يكن أساسيا في هزيمة حزب العدالة والتنمية أيضا سنتطرق إليه، وبالتالي إلى ارتدادات هذه الهزيمة على قيادات الحزب كيف ستكون. إلى مشاركات الواتساب أحبائي الكرام، وشكرا على تواصلكم معنا. انتقل إلى مشاركة الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا برسالة صوتية، يشكر على هذه الرسالة، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. من أهم ارتدادات الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا بالمغرب هي الهزيمة الكبرى للإسلاميين في هذه الانتخابات. هذه الهزيمة للإسلاميين جاءت بعد عملية التطبيع المغربية مع الكيان الصهيوني الغاصب، مما أدى ذلك إلى الغضب الشعبي في أوساط أبناء المغرب الأحرار. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا في هذا البرنامج. ولينتقل إلى مساهمة أخرى التي جاءتنا ووصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه أيضا رسالة صوتية، نستمع.
الملك المغربي أطاح بالحزب الإسلامي بعد الاعترافات بالصهاينة يشوه صوت الإسلام والمسلمين، ومختبئ وراء ورقة التوت. أما الارتدادات النيابية لا شيء، لأنه لا توجد معارضة حقيقية ضد الملك، بل كلها في يده. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد ولرأيك معنا في هذا البرنامج أخي، بارك الله بك. كما أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في ذكرى استشهاد الإمام أبا محمد الحسن ابن علي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه ببعض الباقات والمشاركات والمقاطع الصوتية التي تخص هذه المناسبة. عظم الله أجوركم المستمعين الأكارم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، المغرب وارتدادات الانتخابات البرلمانية محور حديثنا في هذا اللقاء. مستمعينا الأكارم، أنا أدعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنواننا هو arabicradio.net. تجدون الأخبار، آخر الأخبار حقيقة وآخر المستجدات التي تكون مطروحة على الساحة المغربية، وبإمكانكم أيضا متابعة الملفات المختلفة في الموقع. في على خلفيات الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية بانتخابات المغرب، اعتبر المفكر والباحث المغربي إدريس هاني نتائج الانتخابات التشريعية المغربية بأنها تحصيل حاصل، بأن حزب العدالة والتنمية لا يتمتع بنفوذ اجتماعي حقيقي، وأنه كان في الأصل حزبا مهملا. هكذا هي الإشارة التي تأتي. وفيما يخص بهذه الهزيمة كانت متوقعة، يقول الباحث المغربي إدريس هاني، ولم تكن مفاجئة نتيجة تجربة الحزب بقيادة الحكومة ضمن تحالفات غير منسجمة. وأوضح أن سوء التدبير أصاب الفهم السياسي والديني لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أنه توقع مستقبلا حرجا بانتظار حزب العدالة والتنمية إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن. بالطبع هناك تأكيدات أيضا من جانب أستاذ الجغرافيا السياسية عماد الدين الأحمروني الذي أشار أن حزب العدالة والتنمية المغربي لم يسقط اليوم وإنما سقط منذ سنوات، معتبرا أن سقوطه قد أحدث زلزالا في نتائج الانتخابات ليس فقط النيابية، فهناك أيضا انتخابات جماعية في هذا الإطار. وقال الحمروني أن بسقوط حزب العدالة والتنمية قد سقط الإسلاميون الحاكمون في كل المنطقة العربية تقريبا، وأن الذي وقع في المغرب سيكون صداه في كل بلدان شمال إفريقيا وكل المنطقة العربية، وهو ناتج أساسا من فشل إدارة الحكم لدى هؤلاء. ومضيفا لأنه لا أحد يعلم كيف وصلوا إلى الحكم، أن كان في المغرب أو الجزائر أو في تونس أو في ليبيا، لربما هو الفخ الذي وضعته الدول الغربية لهذه الجماعات الإسلامية التي لم تستطع الحضور حقيقة بشكل دقيق وبشكل موفق وناجح على رأس الحكومات. طبعا كما أشرنا في لقائنا مستمعينا الأكارم أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب قدمت استقالتها الجماعية بعد هزيمة الحزب القاسية في الانتخابات. الهزيمة المدوية قد يكون وصفا متواضعا لربما لها مقابل حجم الخسارة التي مني بها حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهي خسارة انسحب إلى داخل الحزب وأوجدت زلزالا قويا أسقطت أعمدته، أعمدة هذا الحزب الأساسية. الأمانة العامة للحزب أعلنت تقديم استقالتها الجماعية، وطبعا أعلنت أن النتائج غير مفهومة غير منطقية لا تعكس حقيقة الخارطة السياسية للبلاد، وهي تدعو إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للحزب بعد أسبوع لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا البلد. لازلنا يعني سنتوقف ونتابع حقيقة ما يأتي من تداعيات على هذه الانتخابات التشريعية في المغرب. النتائج التي جاءت وأكدت أن حزب العدالة والتنمية هزم في هذه الانتخابات، والخارطة السياسية في هذا البلد تختلف تماما عن ما كان عليه سابقا الرجل الذي قضى 10 أعوام في رئاسة الحكومة على رأس حقيقة حزب العدالة والتنمية. اليوم لابد له أن ينتقل لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرب من القصر. اسمحوا لي أتوقف مستمعين الأكارم عند هذا الفاصل، أعود لكم بعد قليل إن شاء الله.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. صدى المغرب العربي.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم في لقائنا صدى المغرب العربي. المغرب وارتدادات الانتخابات البرلمانية محورنا في هذا اللقاء، وتنضم إلينا في هذه اللحظات عبر الاتصال الهاتفي دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وشكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في البرنامج.
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم. دكتورة، كيف تابعت هزيمة حزب العدالة والتنمية المغربية في الانتخابات النيابية في المغرب والذي وصف بالزلزال المدوي حقيقة؟ هل تعتقدين أن هناك أغراض سياسية، تحركات خارجية تسبب بالهزيمة أو تسببت بالهزيمة كالتدخلات في النتائج، أو أمور أخرى لربما تكون اقتصادية واجتماعية في هذا البلد؟
طبعا في البداية لابد من أن نذكر بأن حزب العدالة والتنمية طبعا هو أتى إلى الحكم في المغرب مع موجة الربيع العربي في 2011، فتح له المجال الملك، لأن الملك في المغرب هو الذي يملك كل السلطات، وبالتالي بيده حق استخدام الفيتو ضد أي حزب قد يراه طبعا مخالف لمصالحه أو لتوجهاته أو لسياساته في الدولة. وكان حزب العدالة والتنمية في الحقيقة جزء من تيار إسلامي واسع بالمغرب، الذي نال القبول لدى الملك، والذي سمح له بأن يدخل في اللعبة السياسية وأن يتحصل على رتبة أولى مدة منذ 2011 إلى 2021. طبعا هو نجح في انتخابات 2011، ثم في 2016 شكل ثلاث حكومات، كان له حافظ على الرتبة الأولى. طبعا هو لم يكن الحزب الوحيد، كان هناك أحزاب أخرى ليبرالية اشتراكية يسارية موجودة داخل البرلمان. هو لم يتمتع يوما بأغلبية مطلقة تسمح له بأن يشكل حكومة لوحده، ولكن كان دائما يتمتع بالمرتبة الأولى مقارنة ببقية الأحزاب، وهذا سمح له بأن يكون إذا صح التعبير قائد الائتلافات الحكومية. هو الذي يختار طبعا رئيس الحكومة طبعا بالتحالف مع بقية الأحزاب داخل البرلمان. كان يستمتع بحوالي 125 مقعد من أصل 395 مقعد داخل البرلمان. اليوم نراه يسقط هذه السقطة ليصبح يعني للأسف يعني ب 12 مقعد فقط.
عجيب.
يعني في ذيل كل الأحزاب يعني الاشتراكية واليسارية والليبرالية، على رأسها طبعا الحزب الليبرالي الفائز الذي طبعا أخذ هو الآن المرتبة الأولى في هذه الانتخابات. طبعا كان هناك مؤشرات في الحقيقة، هذا الحزب يعني كان لديه أغلبية، الآن أصبح أقل الأحزاب أو آخر الأحزاب في طبعا إلى حد الآن في الفرز الأول الذي يقال أنه وصل إلى تقريبا نتائج 96%، يعني أن هزيمة حزب العدالة والتنمية أصبحت الآن مؤكدة.
طيب دكتورة، يعني الأرقام جدا جدا كبيرة، يعني الفرق ما بين 125 إلى 12 مقعد، يعني سقوط جدا مدوي وكبير. كيف تعللين الأسباب؟ هل للخلافات البينية في الحزب لهذه الهزيمة، أم أن الملف الاقتصادي، مسألة التطبيع مع الاحتلال الذي هو مرفوض لدى كافة الشعوب؟ كيف تعللين الأسباب؟
هناك في الحقيقة عدة أسباب. أولها طبعا أن هذا الحزب كان عراب أو استخ، لنقول يعني الأمور كما هي، هو استخدم كأداة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بالرغم من كل الاعتراضات حتى داخل الحزب وحتى من قواعد الحزب في أغلبيتها التي كانت تعارض تورط حزب العدالة وتنمية في إمضاء اتفاق مع الكيان الصهيوني. ولكن بحكم وجودها داخل السلطة وهي جزء من هذه السلطة، وطبعا بحكم هذه المسؤولية، هي لا تجرؤ كجهة سياسية لنقل، لا تجرؤ لأن ترفض مطلب الملك الذي طبعا كان ذاهب في هذا الاتجاه، وهو في اتجاه فتح المجال للتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني. كانت هذه أول نقطة في اعتقادي. الناخب المغربي عاقب حزب العدالة والتنمية على هذه الخطوة، خاصة ونحن نعرف ما حصل، ارتدادات التطبيع على مستوى المنطقة، ردود الأفعال شعوب المنطقة كانت رافضة حقيقة، ونتحدث هنا عن منطقة المغرب العربي بتحديدا، كان هناك رفض كبير وحالة من الاحتقان، ترفض هذا التطبيع العلني وترفض دخول الكيان الصهيوني إلى هذه الدول واختراقه إلى هذه المجتمعات. وبالتالي عاقب الناخب المغربي أولها قواعد حزب العدالة والتنمية، قواعد التيار الإسلامي المعتدل إن صح التعبير. عاقبت هذا الحزب بأن عزفت عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، هذا أولا. ثانيا، هذا الحزب هو تداول على ثلاث حكومات على ثلاث دورات انتخابية. هذه الحكومات طبعا كان هناك بن كيران، وبعد ذلك أتى العثماني، هناك خلافات وحالة من التمزق وحالة من التفكك التي حصلت داخل حزب العدالة والتنمية. هذا كان لها طبعا دور كبير جدا في هذه الهزيمة، لأن تفكك بنيان التيار والخصومات التي خرجت إلى العلن بين قياداته، هذه طبعا ساهمت أيضا في إضعافه وساهمت في تفكك القواعد وتشتت الأصوات والوصول إلى هذه الهزيمة. طبعا هذه الحكومات المتداولة هي فشلت في الحقيقة في تطبيق مشروع اقتصادي اجتماعي حقيقة، بناء على كل العناوين التي حملوها في الانتخابات السابقة، ومن وعود للإصلاح الاجتماعي، الإصلاح الاقتصادي، لمحاولة طبعا معالجة الكثير والكثير من القضايا والأزمات، إضافة إلى أزمة كورونا التي كان لها أيضا تأثير وتداعيات مباشرة، وبالتالي ساهمت كل هذه التفاصيل أيضا في هذا الفشل. طبعا أمام هذا الفشل وهذا الضعف وهذا التفكك داخل حزب العدالة والتنمية، خرج حزب التجمع وهو حزب ليبرالي، طبعا لعب أدوار أساسية حتى في الحكومات المنتهية ولايتها قبل ذلك، يعني هو كان جزء من الائتلافات الحاكمة، ولكن المعروف عن التيار أنه مقرب جدا من الملك. هو رجل يقول أنه يتحدث عن الاقتصاد الليبرالي وعن الاقتصاد الحر وعن الانفتاح. طبعا سيكون إن صح التعبير هذا الجو العام مناسب جدا لتطويع حتى مسألة التطبيع بشكل سلس، يدخل على مسار الاقتصاد والاستثمار والشركات وإلى آخره. الآن حزب العدالة والتنمية كان ربما كان مطلوبا أيضا من قبل قوى دولية وقوى إقليمية بأن يحجم دور هذا الحزب. نحن تحدثنا منذ فترة عن نظام الانتخاب الجديد الذي فرض في آخر لحظة قبل بداية العملية الانتخابية، وكان نظاما يعني غريب الأطوار قليلا في بعض الإجراءات التي كان واضح أنها تعمل أو تستهدف حقيقة حزب العدالة والتنمية، محاولة لتطويقه لتشتيت داخل كتلته حتى طبعا يحجم دوره وتحجم عدد المقاعد بالنسبة له ويخسر في الانتخابات، وهذا ما حصل. هناك أعتقد أن هناك الآن إعادة نظر من قبل القوى التي دعمت في فترة من الفترات منذ ربيع ثورات الربيع العربي في 2011، دعمت تيار الإسلامي إن صح التعبير، تيار الإسلامي المعتدل أو الإخوان المعتدل، الذي تباهى بشكل أو بآخر مع مشاريع الثورات والانقلابات التي حصلت في المنطقة.
نعم.
طبعا نحن لا نتهم ولا نقول في تفاصيل القوى التي دعمت، أصبحت الآن معروفة من هي وما هي أدوارها وما هي أهدافها، ولكن أعتقد أن هناك الآن قرار على مستوى الدولي.
نعم.
بطي هذه بعد هذا 10 أو 11 سنة من التجربة مع هذه التيارات التي بشكل عام هي فشلت، نراها الآن تفشل في تونس، فشلت في ليبيا، فشلت الآن في المغرب، وقع أسقاطها بالانتخابات. هذا دليل على أن هناك إعادة موضوع جديد لتيارات جديدة.
أحسنت دكتورة.
ربما لن تغير هذه التيارات، لن تقصى من الساحة ومن المشهد السياسي، أحسنت. ولكن لن يكون لها التأثير الدور كما كان في السابق. نعم.
شكرا جزيلا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا، كنت معنا من لبنان. شكرا دكتورة على هذا الحضور.
شكرا شكرا.
حياكم الله. إذن بهذا وصلنا من الأكارم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.